الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمه للاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. قال المصنف: فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة. كان الكلام في إيجاد الجمع أو الحل للتعارض بين روايتين إحداهما تدل على حرمة بيع العذرة، وهي رواية يعقوب بن شعيب، وبين رواية محمد بن المضارب التي تدل على جواز بيع العذرة. أول الحلول هو ما ذكره الشيخ الطوسي من حمل الرواية المانعة على أن المراد منها عذرة الإنسان، والرواية المجوزة عذرة غير الإنسان من مأكول اللحم. وهذه بالنسبة لما سألتم عن قضية إمكان إدخال غير مأكول اللحم مع الإنسان، يظهر أن بعض المحققين راجع كلام الشيخ الطوسي، وهو يظهر منه صريحا أنه حصر الأمر بين الإنسان وغير المأكول من الحيوان، من خلال تسميته أو تعبيره بالبهائم، فإن البهائم عنوان يطلق على مأكول اللحم. أما النكتة ما هي؟ النكتة كأنما هي جزء من الحال، فإن الشيخ الطوسي لما حمل رواية المنع على عذرة الإنسان ورواية الجواز على عذرة غير الإنسان لم يبين ذلك، لكن ما بينه الفقهاء من بعده كما من الشيخ المصنف أنه الأولى نص في عذرة الإنسان وظاهر في غيره، هذا البيان يتوقف على حصر الكلام بين عذرة الإنسان وعذرة البهائم، يعني مما يؤكل، لأجل تحصيل وضوح كون النص الرواية الأولى نص في عذرة الإنسان والرواية الثانية نص في عذرة البهائم. هذا بالنسبة لما وقع السؤال عنه. فإذا الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي وضحه المصنف بأن يبتني على أن الرواية المانعة نص في عذرة الإنسان وظاهر في غيره، والرواية المجوزة نص في عذرة غير الإنسان وظاهر في عذرة الإنسان، وبمقتضى القاعدة القائلة بأن تصرف بالظاهر لصالح الناس، فيتعين أن يكون المراد من الرواية الأولى هي عذرة الإنسان، ومن الرواية الثانية عذرة غير الإنسان من مأكول اللحم. أضفنا إلى ذلك بأنه هذا أيضا مكافي، يحتاج إلى تتميم، والتتميم هو بناء على القدر المتيقن. إذا كان هذا هو المراد أنه نص وظاهر، فالنص لا يتصور إلا إذا كان القدر المتيقن من الرواية الأولى عذرة الإنسان، والقدر المتيقن من الرواية الثانية عذرة البهائم، حينئذ يمكن قبول هذا الوجه. ثم أيد الشيخ الطوسي كلامه بأن رواية شماعة ورد فيها كل من المضمونين بنص واحد، وبالتالي يتعين الجمع بين المدلولين، لأن التعارض يظهر من خلال الجمع في نص واحد أنه تعارض دلالي وليس تعارض سندي، وليس تعارضا سنديا، فبالتالي لابد من المصير إلى حمل أحدهما على عذرة الإنسان والآخر على عذرة غير الإنسان. واضح إن شاء الله؟ هذا بعد اتضح من خلال هذه العبارة، فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد هذا تقريب التأييد. ثم قال وبه يدفع. قبل هذا، هذه العبارة جواب من المصنف عن إشكال أورد على الجمع الذي ذكر. قبل هذا الإشكال نذكر بعض الإشكالات التي ذكرت. هذا الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي واجه جملة إشكالات، من باب الفائدة نذكر إشكالين. إشكال أول أن هذا الجمع يبتني ويتوقف على إطلاق لفظ العذرة على غير مدفوع الإنسان، فلا بد في مرحلة المسبقة أن نقبل أن العذرة كعنوان يطلق على مدفوع الإنسان وعلى مدفوع البهائم. حينئذ نستمر بتقريب بالجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي وبتقريب هذا الجمع. ولكن المستشكل يقول ولكن يظهر من خلال مراجعة المعاجم والمعنى اللغوي أن العذرة كعنوان مختص بعذر بمدفوع الإنسان. مدفوع الإنسان يعبر عنه عذرة عليكم السلام، أما مدفوع غيره فله تسميات أخرى بحسب الروايات كالأرواث والسرقين أو السرجين ومشاكل كما سيأتي في بعض الروايات. والذي يظهر في كلمات اللغويين أن العذرة هو في الأصل اسم لفناء الدار. في ذاك الزمان لم تكن قضية قضاء الحاجة منظمة ومرتبة كما في هذه الأزمنة، وإنما كانت تخصص دار، يعني غرفة في هذا الزمان تخصص دار في ضمن البيت، إحدى غرف البيت، وتخصص لقضاء الحاجة، وبعضهم لا يخصص مكان أصلا وإنما يخرج إلى الفلات إلى الأرض المفتوحة. وعادة كل بيت كل دار خلف فراغ أشبه بالوضع الإقليمي، شلون مثلا حالة مختصة به، كل بيت تكون أمامه منطقة تختص به وخلفه منطقة تختص به. عادة صاحب الدار يستغل المنطقة أو التي تكون أمام الدار بمجلس بزراعة بملئها بحيواناته ومشاكل، أما الذي يكون خارج خلف الدار فهذا كأنما يترك لحالات أخرى. حينما يجتمع ويكثر مدفوع الإنسان في هذه الدار المخصصة في هذه الغرفة المخصصة تجمع وتلقى وين؟ في فناء الدار. ذاك الذي هو فناء الدار يعني خلف الدار له تسمية اسمه العذرة. ملتفت وياي؟ الدار مساحته أفرض 100 200 300 متر، المنطقة التي خلف الدار التي هي تسمى بفناء الدار لها اصطلاح وتسمية ماذا تسمى؟ عذرة. ما هو اسمها باللغة العربية؟ عذرة. لكن بمرور الزمن تعارف إلقاء مدفوع الإنسان في العذرة، تعارف إلقاء مدفوع الإنسان بعد تجمعه أين يلقى؟ في العذرة. شيئا فشيئا انتقل اسم المكان إلى المكين. المكان الذي هو اسمه عذرة انتقلت هذه التسمية إلى مدفوع الإنسان الذي يلقى في ذاك الفناء. من هذا التحليل الذي ينقله أصحاب المعاجم يظهر أن عنوان العذرة مختص بعذرة الإنسان، بل يصرح بعضهم بأن في كلمات ما بعد حصول هذا العنوان مختصة بحيث يعبر بالعذرة عن خصوص عذرة الإنسان، أما مدفوع غير الإنسان من باقي الحيوانات، فلكل له تسميته الخاصة، كما في الإبل مثلا بعر، في مثلا في الأبقار السرقين أو السرجين، في غيرها أرواث. هذه تسميات عند العرب متعارفة وردت في الروايات، بمعنى حينما نقول وردت في الروايات بمعنى أن الشارع حينما استعمل هذه الألفاظ استعملها بما لها من المعاني عند العرب، بحيث أراد أن يفهم المخاطب أحكام هذه المدفوعات. فلا نحتمل أن الشارع يخلط في التسميات بحيث يستعمل العذرة التي هي مختصة بمدفوع الإنسان بحيث تشمل مدفوع غير الإنسان، في حين هو كان في ظرف، كان الإمام في ظرف بيان حكم المدفوع، وفي ظرف آخر بين حكم طهارة مدفوع غير الإنسان. من هذا يتضح أن الصعوبة الأولى والمشكلة الأولى التي تواجه جمع الشيخ الطوسي هي أن يثبت لنا استعمال لفظ العذرة في مدفوع البهائم، ليسهل حينئذ لنا هذا الجمع باختلاف الموضوع، بأن تكون موضوع رواية يعقوب ابن شعيب موضوعها العذرة، العذرة يقصد بها مدفوع الإنسان، بينما موضوع رواية محمد ابن مضارب أو ابن المضارب العذرة يقصد بها عذرة البهائم، ليختلف الموضوع بين الروايتين فينتفي أو فيرتفع التباين والتنافي والتعارض. أما إذا تبين أن لفظ العذر لا يطلق على مدفوع البهائم، فيرجع حينئذ أن الموضوع واحد في الروايتين، ففي الرواية الأولى أثبت حرمة البيع برواية يعقوب ابن شعيب، وفي رواية محمد بن المضارب أثبت جواز البيع، فيرجع المشكلة ترجع المشكلة من رأس. واضح إن شاء الله هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذا سلمنا طبعا بأن العذرة لا تطلق على غير مدفوع الإنسان وإنما مختصة بمدفوع الإنسان، وكان المدار، سلمنا أن المدار على تحديد النصوصية والظهور على القدر المتيقن، تذكرون شلون احنا وصلنا، شلون قرب كون الرواية الأولى نص في عذرة الإنسان وظاهر في غيره، والرواية الثانية نص في عذرة غير الإنسان ظاهر في عذرة الإنسان، قربنا على أي أساس؟ شلون صارت هذا نص وهذه ظاهرة؟ اعتمادا على القدر المتيقن بأن هناك احتمالان. شوف عامل الأخطاء، بأن هناك احتمالين، القدر المتيقن من الأولى هو عذرة الإنسان، والقدر المتيقن من الثانية هو عذرة البهائم. فإذن الإشكال الثاني يقول، إذا سلمنا أن العذرة تطلق على مدفوع الإنسان فقط، وسلمنا أن المدار في تحديد النص والظاهر على القدر المتيقن، حينئذ نقول لا ينحصر تحديد القدر المتيقن بما ذكره الشيخ الطوسي، وإنما هناك قدر متيقن آخر، وهو أن يقال بأن الرواية المانعة رواية يعقوب ابن شعيب نص في العذرة الكثيرة، ظاهرة في العذرة القليلة، ورواية محمد بن المضارب المجوزة نص في العذرة القليلة ظاهرة في العذرة الكثيرة، بنفس البيان المتقدم بأن يقال الرواية المانعة رواية يعقوب بن شعيب منعت ماذا؟ منعت بيع العذرة، ففيها احتمالان. احتمال أول أن يكون حرمة، الاحتمال الأول حرمة بيع العذرة الكثيرة، الاحتمال الثاني حرمة بيع العذرة مطلقا قليلة وكثيرة. القدر المتيقن ما هو؟ يعني بعبارة أخرى نحتمل حرمة بيع الكثيرة وعدم حرمة بيع القليلة. أكو احتمال أو ما أكو احتمال؟ احتمال موجود مدفوعا بالظهور. التفتوا وياي؟ ثمن العذرة سحت أو من السحت، ثمن العذرة من السحت. إذا قيل هذه الحرمة منصب على بيع العذرة الكثيرة، هذا واضح. أما العذرة القليلة، العذرة عذرة الإنسان بعد كل عذرة الإنسان قليلة، هل يحتمل، هل هناك احتمال عدم حرمة البيع؟ نعم نحتمل. هذا الاحتمال بماذا ندفعه؟ نقول بأن الرواية ظاهرة في مطلق العذرة قليلة وكثيرة. هذا واضح؟ مو واضح. ما شايف؟
مطرود بالإطلاق.
سميه بالإطلاق. وممكن يصير هذا واضح، أكو عندنا احتمالين. احتمال حرمة بيع العذرة الكثيرة فقط، احتمال بيع العذرة القليلة فقط، احتمال بيع العذرة مطلقا قليلة وكثيرة. إذن مو ثلاث احتمالات. حرمة بيع العذرة الكثيرة هذا قدر متيقن. حرمة بيع العذرة القليلة فقط هذا مستبعد، يعني لا نحتمل أن الرواية مختصة ببيع العذرة القليلة بحيث يحرم بيع القليلة ويجوز بيع الكثيرة. نحتمل هالشيء؟ ممكن؟ شلون؟
حبة الرز
هاي باعتبار ليس لها مالية. لا خليك أنت والرواية أنت والعنوان. ما ينطبق عليه العذرة، ما يصدق عليه عذرة. عندنا ثلاث احتمالات، إما المقصود العذرة الكثيرة، وإما العذرة القليلة، وإما مطلقا بحيث نقول كثيرة يعني الكثيرة فقط، أما القليلة فيجوز بيعها. هذا احتمال. احتمال ثاني، اختصاص حرمة البيع بالعذرة القليلة بحيث القليلة تحرم والعذرة كثيرة تجوز. احتمال ثالث، حرمة بيع العذرة مطلقا كثيرة وقليلة. أكو احتمال رابع؟ ماشي. أكو احتمال رابع؟ طيب خلينا نجد الاحتمالات. ذكروا بأن الاحتمال الثاني وهو اختصاص الحرمة بالعذرة القليلة فقط، بمعنى القليلة يحرم بيعها أما الكثيرة فيجوز. هذا الاحتمال مستبعد، غير مقبول، غير معقول، مو فلسفيا، فقها غير معقول. لا نحتمل أن العذرة القليلة فيها مفسدة بحيث يحرم الشارع بيعها، مع أن العذرة الكثيرة لا مفسدة فيها فيجوز بيعها. نحتمل هالشيء؟ أكو احتمال؟ بس أكو احتمال؟ احتمال موجود، لكن نقبل أن الشارع ايش يسوي؟
يعني هو قرآن.
وين القرآن؟
شيخنا القرآن على العكس، مو على الحرمة في القلة والكثرة.
عكس ما علاقة بالعكس، احنا جايين نحكي على هذا المثال.
شيخنا صرف على العكس.
وين المثال؟ تفضل. شنو المثال؟
شيخنا هي مثلا المنفعة اللي محصلة مثلا حسب.
أقول هنا كلامنا مضرة مو منفعة. يعني. كلامنا مفسدة. مثل ما تفضل الشيخ، يعني احتمال أنه مثلا القليل بمنفعة، الكثير ما بمنفعة مثلا.
كثير هو
بمنفعة، قليل ما بمنفعة، فنعكس الحكم. أما هذا نحتمل أن القليل بمفسدة، الكثير ما بمفسدة، فبالتالي نحتمل حرمة بيع القليلة فقط، أما الكثيرة فما تحرم. ممكن الشارح يشرح حكم؟
خلو
تأمل.
يعني قصدي ممكن تكون
الكثيرة هي المستلزمات أكثر من لهذا لأن كان منفعة من الجهة.
فالقليلة
يعقد تمويز يعني.
مويد الماء.
الكثيرة هي المستلزمات، القليلة فقط تبقى عذرة فيحرم بيعها. أما
فيحرم بيع القليلة، أما الكثيرة ما يحرم بيعها. هذا بالتالي رتبت عليه شنو منفعة. فبس فرجع الكلام شنو كلام أنه نجوز البيع من جهة المنفعة. إحنا جاي نقول يحرم حينما نقول يحرم بيع يعني بمفسدة، ما كان في قليله مفسدة ففي كثيره مفسدة. ما نتصور أنه شيء بقلته مفسدة وإذا كثر تروح مفسدته. نعم صار منفعة تنعكس القضية، روح نبحث دليل، يعني نبحث عن دليل يجوز البيع، أما هنا دليل يحرم البيع. ثمن العذرة من السحت، هل يحتمل أن العذرة القليلة يعني بحيث إذا الإمام هيك جاء ثمن العذرة القليلة من السحت أما العذرة الكثيرة فلا بأس ببيعها نقبل منها هيك؟ ها مقبول، هذا احتمال مستبعد. عقلي ثلاثة مثلا مش عقلي، اكو احتمال رابع سألت، اكو احتمال رابع
سير رواية مطلقة مثلا
شيخي بس التفتوا درس سابق
لا ما موجود.
شوفوا هذا كله مبني على الدرس القبلي. الشيخ الطوسي ذكر جمع بين روايتين، حمل الرواية الأولى على عذرة الإنسان، الرواية الثانية على عذرة البهائم، ما ذكر وجه. اجى المصنف قال الوجه بمعنى ان عذره ان الروايه الاولى المانعه تفتوا حتى تشكلون بال ان الروايه الاولى المانعه نص في عذره الانسان وظاهر في عذره البهائم. فالامام حينما قال ثمن العذره من السحت شنو مراده؟ ثمن العذره اللي هي عذره الانسان هاي بنحو النص، وعذره البهائم بنحو الظهور. واضح؟ اجى بعض الفقهاء قال اريد نشرح كلام الشيخ المصنف الشيخ الانصاري، عود شلون صارت العذره نص في عذره الانسان وظاهره في عذره البهائم؟ قالوا لانه عندنا ثلاث احتمالات. من وين اجت هاي الاحتمالات؟ هي عقليه، عندنا انسان وبهائم. احتمال اول، رجعنا للدرس السابق، احتمال أول أن تكون الرواية الأولى تحرم بيع عذرة الإنسان فقط، احتمال مو يوم الرواية السبعة، اترك الرواية على جهة. لكن الذي نقول الحرمة يمكن أن تنصب على عذرة الإنسان فقط، هذا ممكن لو ممكن. احتمال ثاني أن يراد من العذرة عذرة البهائم، فالحرمة منصب على عذرة البهائم فقط من دون الإنسان، فعذرة البهائم محرمة بس عذرة الإنسان ما محرمة. الاحتمال الثالث لا، العذرة مطلقا إنسان وبهائم. قالوا هذا الاحتمال كون العذرة مختصة بمدفوع البهائم بحيث الرواية تحرم بيع عذرة البهائم ولا تحرم عذرة الإنسان، هذا مستبعد. فإذا هذا الاحتمال الثاني شبي ته شو بقى عندي احتمالين يعني. أن تكون الاحتمال الأول الرواية تحرم بيع عذرة الإنسان فقط، الاحتمال الثاني أن تكون الرواية تحرم بيع عذرة الإنسان والحيوان مطلق العذرة. ذنت بقى احتمالين يعني. هذان الاحتمال بمستوى واحد أو قدر متيقن، مو أقل وأكثر ذني، هذا مطلقا إنسان وغيره، وهذا فقط إنسان، فأقل وأكثر لو لا. خب قدر متيقن شنو؟
الإنسان.
عذرة الإنسان واضح، ودائما القدر المتيقن يشكل نص. إذا كان شيء قدر يمثل قدر متيقن من الرواية فالرواية نص فيه، واضح؟ فصارت حينئذ الرواية في عذرة الإنسان نص، أما في عذرة غيره هم متيقن في عذرة الإنسان في العذرة مطلقا إنسان وغيره. شو تمثل هذه؟ نص له ظاهر، ظاهر ليش؟ لأنه مو متيقن، مو قدر متيقن. فإذا بما أن الرواية تثبت الحرمة لقدر متيقن وهو عذرة الإنسان، إذن الرواية نص في عذرة الإنسان. وبما أن الرواية تثبت الحرمة لمطلق العذرة لا بنحو القدر المتيقن، فالرواية ظاهرة في غير الإنسان. واضح؟ هذا كان هو اللي تقريبا اللي تقدم بالدرس السابق. المستشكل يقول إذا كان الكلام على إيجاد النص بمعنى القدر المتيقن فلا ينحصر القدر المتيقن ب بما ذكره الشيخ الطوسي من كون عذرة الإنسان قدر متيقن والبهائم بالظهور. هناك قدر متيقن آخر وهو أن نأخذ قليلا وكثيرا. فنأتي للرواية المحرمة: ثمن العذرة من السحت. بس نذكر في شيء، النقطة التي ذكرت في المقام لا خصوصية للروايتين كمادة الكلام. هذا البحث يذكر في حالة حصول التعارض بين روايتين بنحو التباين، هل يصار إلى المرجحات أو يمكن الجامع؟ ما فعله الشيخ الطوسي وبالتالي وسعه وبوبه المصنف، فتح بابا أصوليا وصار بابا فقهيا، إمكان الجمع بين الروايات المتباينة، هل يمكن أو لا يمكن؟ واضح؟ فإذا في المقام ذكرت المصنف ينقل لنا أربع جموع، جمع طوسي وجمع السبزواري، وسيأتي أربع حالات من الجمع، وكل واحد منها بنكتة وبنقاش. الغرض منه مو أنه إحنا عذرة ولا مو عذرة، يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها، كلام مو في المادة. لا هو بعدنا بسم الله صار حتى الباهم ما قلناها بعدنا، بس هذا الجمع الأول اللي سواه الشيخ الطوسي. هم مو مهم هو نفس الجمع، المهم النكتة. أكو قاعدة بالتالي تقول إذا تعارض نص وظاهر فيحمل الظاهر، يرفع اليد عن الظاهر لأصل لصالح النص. فأنت المحاولة الأولى إجت وين؟ ما خرجت عن هاي القاعدة، إجت بوبت لي رواية في النص ورواية أخرى في الظاهر، دخلتها تحت القاعدة فرفعنا اليد عن الظهور لصالح النص. بس الكلام انه انت شلون تعال الفذلكة بحيث تدخلها نص وفذلكة في الثانية تدخلها ظهور. الشيخ الطوسي شنو قال؟ يعني كأنما يرجع إليه، قال من خلال القدر متيقن احنا هم عندنا قاعدة، الرواية اذا كانت في مقدار ما تثبت الحكم لمقدار ما كقدر متيقن فهي نص في القدر المتيقن. إذا قال الشارع أكرم العلماء خب هذا بقدر متيقن لو ما بقدر متيقن؟ بلا أشكال الفقهاء الأتقياء العدول الأعلم المراجع هذا قدر متيقن. أما علماء فيزياء علماء تاريخ داخل أو ما داخل؟ فعدد ثلاث احتمالات. احتمال أول إثبات وجوب الإكرام للفقهاء الأتقياء. احتمال ثاني وجوب الإكرام للعلماء ما عدا الفقهاء. احتمال ثالث وجوب الإكرام مطلقا فقهاء وغيره. هذا احتمال ثاني نقبله، نقبل أن الشارع يقول أكرم العلماء ويريد إكرام كل عالم ما عدا الفقيه، نحتمله شيء؟ فهذا الاحتمال الثاني مستبعد. شو يبقى عندي؟ كم احتمال؟ إما الفقهاء فقط دون غيرهم، وأما مطلقا فالفقهاء على كل تقدير داخل. فإذا الفقهاء شو مثل؟ قدر متيقن. فقوله أكرم العلماء فيه قدر متيقن وهو الفقهاء، إذن أكرم علماء نص في وجوب إكرام الفقهاء. أما في غيره ظاهر، ظاهر شنو؟ بالإطلاق إيه؟ ما عندنا مشكلة بالإطلاق. فإذا قوله أكرم العلماء نص في وجوب إكرام الفقهاء ظاهر في وجوب إكرام باقي العلماء. واضح؟ هذا إذا جينا طبقناه في الرواية. ثمن العذرة من السحت أيضا عنده ثلاث احتمالات، لكن احتمالات من أجي أطلعها؟ من خلال ملاحظة قلة وكثرة، أن العذرة تارة قليلة وأخرى كثيرة، فتنشأ عندي احتمالات عقلية ثلاثة لا رابعة لها. إما أن يكون الإمام صب الحرمة على بيع العذرة الكثيرة بالخصوص، فكأنما قال يحرم بيع العذرة الكثيرة، هذا احتمال أول. احتمال ثاني أن تكون الحرمة منصبة على العذرة القليلة فقط بحيث تحرم القليلة ولا يحرم بيع الكثيرة، احتمال ثاني. احتمال ثالث يحرم بيع العذرة مطلقا كثيرة وقليلة. كم احتمال؟ كم احتمال؟ ثلاث. أكو رابع؟ ما. الاحتمال الثاني مدفوع مردود لا يقبل مطلقا أبدا. نتكلم فقه مو احتمالات شنو عقلية وفلسفة. بالفقه لا نحتمل أن الشارع يثبت الحرمة لعين بقيد قلتها ولا يثبت الحرمة لنفس العين بكثرتها، بحيث يكون يحرم بيع العذرة القليلة ولا يحرم بيع الكثيرة، فيصير تحايل. بالتالي واحد يجي يشتري الكثيرة ها ويذبل ما يريد ياخذ مقدار قليل، يقول له صار تحايل. هذا بعد شنو ثمرة الشارع؟ هذا من جهة إثباتية، من جهة ثبوتية حرمة بمعنى مفسدة. لا نتصور أن تكون في عين بقيد قلتها مفسدة وإذا كثرت ترتفع مفسدتها، لا أنت تحصل منفعة، هذا شيء آخر، لا من حيث مفسدة. فالاحتمال الثاني مستبعد. واضح استبعاده؟ واضح. بقي عندنا احتمالان. احتمال أن يكون الحرام بخصوص العذرة الكثيرة، واحتمال ثاني أن يكون الحرام للعذرة مطلقا كثيرة وقليلة. إذن الرواية نص في حرمة العذرة الكثيرة وظاهرة في غيرها بالإطلاق، بالإطلاق تشمل العذرة القليلة. هذا واضح؟ واضح. فإذا كانت الرواية نص في القدر المتيقن فهي ظاهرة في غيره، هذا في الرواية الأولى. في الرواية الثانية نفس الكلام لكن معكوس، لا بأس ببيع العذرة. يقول هذه بهم بها ثلاث احتمالات. احتمال أول أنها تثبت الجواز لخصوص العذرة القليلة، احتمال ثاني أنها تثبت الجواز لخصوص العذرة الكثيرة، ثالثا أنها تثبت الجواز لمطلق العذرة قليلة وكثيرة. احتمال إثبات الجواز لخصوص العذرة الكثيرة دون القليلة هذا مستبعد. لا نتصور أن يكون الشارع يحرم بيع العذرة الكثيرة بخصوصه بقيد الكثرة، أما إذا يجوز بيع العذرة الكثيرة بقيد الكثيرة، أما إذا كانت قليلة فلا يثبت لها الجواز. هذا الاحتمال نستبعده، وهو إثبات الجواز لبيع العذرة الكثيرة، فهذا الاحتمال مستبعد. كم احتمال يبقى عندي؟ احتمال إثبات الجواز لخصوص العذرة القليلة، واحتمال إثبات الجواز لمطلق العذرة. فحينئذ القدر المتيقن هو منه إثبات الجواز للعذرة القليلة، لأنه كاحتمال مستقل ثابت له الجواز. كاحتمال الثاني اللي هو مطلق العذرة هم داخل العذرة القليلة. إذن إثبات الجواز للعذرة القليلة ثابت على كل تقدير، فهي قدر متيقن. فالاحتمال الأول هو القدر المتيقن، فنقول رواية محمد بن المضارب لا بأس ببيع العذرة نص في إثبات الجواز للعذرة القليلة وظاهرة في إثبات بالإطلاق، ظاهرة بالإطلاق لإثبات الجواز للعذرة الكثيرة. صار واضح إن شاء الله؟ فصارت عبد الرواية الأولى شنو؟ نص في إثبات الحرمة للعذرة الكثيرة، ظاهرة في إثبات الحرمة للعذرة القليلة. والرواية الثانية نص في إثبات الجواز للعذرة القليلة وظاهرة في إثبات الجواز للعذرة الكثيرة. فتعال أخذ الكثيرة بالكثيرة والقليلة بالقليلة. فالرواية الأولى نص في الكثيرة، والثانية ظاهرة في الكثيرة. فصار تعارض بين شنو؟ بين إثبات الحرمة بالرواية الأولى للعذرة الكثيرة نصاً، وإثبات الجواز للعذرة الكثيرة في الرواية الثانية ظهوراً. فنرفع اليد عن ظهور الرواية الثانية ونتمسك بنص الرواية الأولى، فنقول بحرمة بيع العذرة الكثيرة. وهكذا بلحاظ الشق الثاني، وهو الرواية الأولى ظاهرة في إثبات الحرمة للعذرة القليلة، والرواية الثانية نص في إثبات الجواز للعذرة القليلة. فنرفع اليد عن ظهور الحرمة في العذرة القليلة ونتمسك بنص الرواية الأولى بإثبات الجواز لبيع العذرة القليلة. النتيجة راح نطلع بها شنو؟ يحرم بيع العذرة الكثيرة، أما القليلة فيجوز. لماذا؟ لأن الأولى نص في الكثيرة والثانية نص في القليلة، فبعد ماكو تعارض، فكأنما في الرواية الأولى التي حرمت حرمت العذرة بقيد الكثرة، والرواية الثانية حينما جوزت جوزت بقيد القلة. مفسدة شنو؟ نصور أنه الكثيرة إذا كثيرة بها مفسدة، قليلها ما بها مفسدة. إحنا شنو اللي ثبتنا؟ حرمة بيع العذرة كثيرة ففيها مفسدة، العذرة الكثيرة فيها مفسدة، أما القليلة ما بها مفسدة. هذا متصور أنه شيء بقلته ما بها مفسدة، لكن مين يجتمع صير بمفسدة كثيرة عظيمة. إذن الإشكال الثاني ماذا يقول؟ الإشكال الثاني وين على كلام منه؟ كلام الشيخ الطوسي، حيث جمع بين الروايتين بحمل الأولى على الإنسان عذرة الإنسان، وحمل الثانية على عذرة البهائم، اعتمادا على أنها الأولى نص في الإنسان وهذه نص في البهائم. المستشكل يقول إذا كان المدار على تحصيل النصوصية والظهورية بتوسط القدر المتيقن، فلا ينحصر القدر المتيقن بعذرة الإنسان وعذرة البهائم، هناك تصوير آخر للقدر المتيقن بالقلة والكثرة. فحينئذ نسأل يا أيها الشيخ الطوسي، ما هو المرجح لنصوصية النصوصية التي
I'm going to go to the next one.
أنه في باب التوحيد في التوحيد في التوحيد استمرار وحدث 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 وشرط التقديم عن وحيد يوم رد التقديم كافر بالتقديم لما تبقى الحربية نحن لو كان المتقديم لو كان الحل الدين أين المتقديم لو كان الحل الدين أيضا كان مفروض أنه بحلاتي في التوحيد إذا أكتو كمل وقت إمكان الحل الدلالي بين المتباينين لذكر هذا الحل في اجتماع الأمر والنهي، وحيث إنهم لم يذكروا لم يأتوا بحل دلالي في اجتماع الأمر والنهي، إذن القاعدة تامة. واضح؟ قال ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة، اللي إجا وجمع بين الأمر والاجتماع الأمر والنهي وقال بأن الأمر ظاهر في الإباحة والنهي في الكراهة، بحيث حتى شنو يجمع بينهما بنحو الدلالة، أشكلوا عليه بأن هذا ما يصير، كون يصير تقديم. إشكالهم على من جمع بينهما بالجمع الدلالي يظهر منه، بل هو صريح في أن التعارض بنحو التباين لا يحل إلا بماذا؟ بالمرجحات. المصنف بعد كله شنو هذا جوابه؟ كله يقول وبه وبه شنو يدفع بمن به؟ هاي برواية السماعة، وبأنه لا بد من إيجاد جمع دلالي بين المفادين. هذا ينكشف لك خطأ ما ذهبت إليه من تمامية القاعدة مطلقاً، وإنما يصار إلى القاعدة بعدما لم نتمكن من الجمع الدلالي بين المفادين المتباينين. واضح إن شاء الله. هذا ما يخص الجمع الأول. بعد أكو كلام بس الوقت ما يسع، أنه هذا تام لو مو تام صح، إذا أكو مجال بالدرس اللاحق من ذكره. هذا ما يتعلق بالجمع الأول. الجمع الثاني ما ذكره المحقق السبزواري يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. أحسن الله.
بيصير له عرض وما يجي يسمع درس.